تنضم إلينا الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من جامعة بغداد. دكتورة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم دكتورة شيماء.
عليكم السلام والرحمة، والسلام عليكم وعلى كل مستمعيكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتورة شيماء، كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمعاتنا الإسلامية بالرغم من ما تحمله من القيم والعادات والمحافظة على هذه العادات والتقاليد المأخوذة طبعا من الدين، لكن نجد أن هناك لهاث وراء اتباع الموضة التي في كثير من الأحيان يعني تخدش الحياة، ويعني تكون هناك تعارض مع القيم حتى الفقهية والإسلامية؟
أكيد الانفتاح على العالم بهذه الصورة اللي بدون رقابة، بدون توعية الشباب، بدون توعية الفتيات، أكيد راح تخترق ثقافتنا بالثقافات الأخرى اللي قد تكون ما مقبولة في مجتمعنا، مقبولة في مجتمعات أخرى. لكن هذا الانفتاح غير مبرمج وغير مسيطر عليه، أكيد راح يخترق منظومتنا الأخلاقية اللي مبنية على قيم وعادات وتقاليد. لهذا نلاحظ تقليد الشباب أو تقليد أبناء مجتمعنا لثقافات أخرى، ومنها الملبس، يعني الموضة اللي قد تكون معارضة لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، حتى لو لم تكن يعني التقاليد الدينية البحتة، اللي التقاليد الوضعية اللي عاداتنا وتقاليدنا غير مرغوبة أو غير مستساغة بالنظر، إنه نلاحظ إنه فتياتنا أو شبابنا يرتدون ملابس غير مقبولة في مجتمعاتنا. أكيد إلها أسبابها وإلها عواملها اللي جعلتها إنه تكون بهذه الظاهرة. أولها إنه أساليب التنشئة الأسرية اختلفت عن السابق، ما كان معمول به بالسابق من تنشئة أسرية مبنية على القيم والأخلاق والعادات ومقبولية المجتمع. دائما الآباء يوصون أبنائهم أنه ما يخرج عن العادات المجتمع ومقبوليته وعن تعاليمنا الإسلامية أو تعاليمنا الدينية، حتى لو لم يكن الدين الإسلامي، الديانات الأخرى الموجودة في مجتمعاتنا أيضا تلتزم بهذه المعايير. نعم.
طيب عفوا دكتورة، الدكتورة شيماء عبد العزيز معنا من العراق، اتصال مباشر من الأخت عذراء الموسوي. السلام عليكم الأخت عذراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم أخوية منار. طبعا أنت منار البرنامج وكذلك
عزيزتي، شكرا جزيلا.
أمير البرنامج، وتحياتي لكل الكادر والضيفة.
حياك الله. شكرا،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
الله يخليكم. طبعا أنا لدي مشاركة قصيرة ومن ثم سؤال.
طيب.
طبعا أنا أؤكد أنه ينبغي علينا حينما نريد أن نتابع الموضة أو ارتداء ملابس تكون حسب الموضة، مثلا أن تكون هذه الموضة هي مقبولة دينيا وكذلك عقلانيا وأخلاقيا وأيضا مجتمعيا، لأننا نعيش في مجتمع إسلامي. وبهذا الخصوص طبعا أنا لدي سؤال للضيفة المحترمة. سؤالي هو أنه كيف يمكن وضع بدائل إسلامية للموضة؟ أي هل يمكن أن تكون هنالك موضة إسلامية خاصة؟ وشكرا.
أحسنتم. طيب.
دكتورة شيماء.
نعم.
سؤال واضح؟
نعم واضح أكيد. لاحظنا أنه حتى اللباس الإسلامي المحتشم أيضا دخلت عليه تطورات، ودخلت عليه يعني الطعم بالمودة. مع العلم أنه محافظ على الزي الإسلامي، لكن ممكن أن يدخلون أشياء بسيطة لها، ضيفة نظارة، ضيفة مقبولية من الآخرين. لكن الانفتاح، نقصد احنا الانفتاح اللي الغير مقبول او اللبس الغير محتشم اللي يرفضه المجتمع ويرفضه عاداتنا وتقاليده ترفضه. نلاحظهم يرتدوه بكل فخر واعتزاز انه هي من باب الحريه. مفاهيمنا وتطلعاتنا الى الاخر من خلال مفهوم الحريه جدا خاطئ. الحرية هو ليس انتهاك لقوانين المجتمع، هو ليس الإباحة بكل شيء باللبس وبالتصرف، ليس هكذا هي الحرية. الحرية هي عندما أكون مقبولة ضمن المجتمع وضمن تقاليدي وعاداتي. نعم.
طيب دكتورة شيماء، ما هو دور الأسرة في والمدرسة أيضا في إيجاد الموازنة السليمة في تقبل الفكر المعتدل ووضع حدود للموضة؟
أكيد التنشئة الأسرية تلعب دور كبير في شكل شخصية الأبناء وتقبلهم لواقعهم وحتى لارتداء الأشياء المقبولة في المجتمع، ليس فقط الملابس، بكل شيء. إذا كانت التنشئة الأسرية صحيحة مبنية على القيم والأخلاق والتعاليم السماوية والتعاليم الوضعية اللي مقبولية المجتمع، أكيد الأبناء ينشأون نشأة صحيحة. أيضا الاعتداد بالنفس، يعني تربية أبنائنا على الثقة بالنفس والاعتداد بالنفس وأنه والقناعة أنه أنا ضمن مجتمع يرفض الأشياء الغير صحيحة، يرفض الأشياء المخالفة لقوانينه ولأعرافه المجتمعية. لهذا علينا أن ينشئ أبنائي على قيم ومبادئ صحيحة، تكون مبادئ سماوية ومبادئ دينية، وبالتالي رح أني أحافظ عليه من الانحراف أو الانجراف وراء الأشياء اللي تظهر منها
الموضة. أنا أعتذر جدا دكتورة شيماء، أنا أعتذر جدا. الآن نحن يعني سألناك عن قضية دور الأسرة في يعني تقبل الفكر في وضع حدود للموضة. أنا الآن خطر موضوع ببالي، لا أدري يا ريت يعني لو ساعدينا بأن هل هذه الفكرة هي صحيحة أم لا. بالنسبة الآن خصوصا في وقتنا الحاضر، نرى بأنه أكثر العوائل تترك الأولاد خاصة في اختيار ملابسهم ومظهرهم وهندامهم، تتركهم يقولون لا نحن لا نتدخل بهذا الموضوع، دعوه هو الذي ينتخب هو الذي يختار. هل هذه طريقة صحيحة؟ يعني ممكن في المستقبل، يعني إذا فتحنا المجال أمام الأطفال بأن هم الذين يختارون ملابسهم ومظهرهم وهندامهم ونحن لا نتدخل بهذا الموضوع، هل هذا الأمر يساعدهم في المستقبل بأنه يركضون ويواكبون الموضة أكثر من اللازم؟ يعني
بنفسيا وإعداد الأبناء بصورة صحيحة أن يكون لا يكون أنه اتكالي على الآخرين حتى في اختيار ملابسه، علينا أن نشجع أن يختار الملابس، لكن بتوجيه وإرشاد الآباء الكبار أنه هذا غير مقبول، هذا منذ الصغر حتى عندما يكبر يعرف ماذا ينتقي من الملابس ومقبولية هذه الملابس بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمجتمع. أنا مع أنه أترك الطفل يختار، لكن بتوجيه، بتدخل غير مباشر، أنه أنا ما أفرض عليه أنت لا لازم تلبس هذا هكذا ملابس، لازم أنا راح أعلم الطفل، راح أخليه اتكالي وأنشئه في المستقبل أنه غير قادر على اختيار أبسط الأشياء ليس فقط في الملابس.
أنا عفوا دكتورة شيماء، يعني سألت هذا السؤال لأن رأيت الكثير من العوائل حينما يرون يعني أطفالهم يلبسون كما يشاءون كما يحبون، فيعني مرات أتحدث مع قسم من هذه العوائل يقولون لا نحن لا نتدخل لندع الطفل هو الذي، حتى إن كان الشيء الذي يلبسه لم يكن جميلا، يقولون لا هذا هو ذوقه وعليه أن يعتمد على نفسه. فلا أدري هذه الطريقة هي في المستقبل يعني هل تكون السبب في اللهاث وراء الموضة؟
نعم ممكن، لأن تركة القتل يختار بما يشاء وبدون وعي أحيانا وبدون تفكير بأنه هذه الملابس، يعني بكون عمره الصغير عندما يكبر رح يختار أي ملابس بغض النظر عن الآخرين، يعني مقبوليته من الآخرين. فهو من الصغر تعلم أنه يلبس ما يشاء بدون توجيه أو بدون إرشاد أو بدون وعي إنه هذه الأزياء غير مناسبة أو هذا الزي غير مناسب لواقعنا أو لتعاليمنا وعاداتنا وتقاليدنا. فتلاحظي يلبس ما يشاء، وحتى في الكبر يعني حتى عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة أحيانا نندهش إنه هذا كيف مرتي بهاي الملابس وهو بهذا العمر. هذا هي ليس آني، هو نرجع له إلى طفولته وإلى تنشئته كيف مشى وكيف أعده. فنلاحظ إنه الارتداء الملابس الكبار هي مبنية على تنشئة وعلى توجيهات تلقاها الإنسان منذ الصغر.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس، كنت معنا من جامعة بغداد.
شكرا لك يا أستاذة شيماء.